ذكرنا العام والخاص. العام هو اللفظ المستغرق لما يصلح له دفعة واحدة، وذكرنا أن الخاص هو اللفظ المحصور في شخص أو عدد. نأتي إلى المطلق. في اللغة هو ضد المقيد، المطلق لغة ضد المقيد، واصطلاحا هو اللفظ المتناول لواحد لا بعينه، هو اللفظ المتناول لواحد لا بعينه. تعريف آخر هو ما دل على غير معين، ما دل على غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. تعريف سهل إن شاء الله نبينه، هو ما دل على غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. طيب، المعين لغة المحدد، ويسمى كذلك المقيد وهو المشهور أكثر، المقيد، والمقيد من القيد، والمعين يعني المحدد. وتعريفه اصطلاحا ما دل على الحقيقة بقيد، ما دل على الحقيقة بقيد. قلنا في المطلق ما دل على غير معين، فقولنا ما دل على غير معين فأنت لم تحدد الشخص المراد أو العدد المراد أو الأشخاص المرادون به. العدد قد يحدد، عفوا، الشخص المراد أو الأشخاص المرادون بكلامك لم تحددهم. وقولك باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، اسم الجنس ما هو؟ اسم الجنس في اللغة هو اسم يطلق على الكثير والقليل، هو اسم يطلق على الكثير والقليل، واللفظ واحد من غير تعيين، هو لفظ يطلق على الكثير وعلى القليل، واللفظ واحد سواء للكثير أو للقليل من غير تعيين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: الخيل معقود بنواصيها الخير، الخيل معقود بنواصيها الخير. الخيل، أي خيل أراد النبي صلى الله عليه وسلم؟ العربي أو الخيل الأوروبي أو الأفريقي؟ أي خيل أراد به النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها، ما هو الخيل الذي أراده صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم أطلق ولم يحدد صلوات الله وسلامه عليه أي خيل، بل كل الخيل تدخل في هذا الحديث. طيب، الخيل معقود بنواصيها الخير، لكن أنت عندما تقول أن الخيل معقود بنواصيها الخير تأتي إلى قضية مهمة، أو خلينا نتكلم في المطلق عموما حتى تفرق بين المطلق والعام. العام دلالته شمولية، دلالته شمولية، فهي تشمل كل الأفراد. بينما المطلق دلالته بدلية، سنوضح ذلك بالمثال، دلالته بدلية. إذا قلت حضر رجل الدرس، حضر رجل الدرس كل من يصلح أن يطلق عليه رجل دخل، صحيح؟ لكن هل هذا شامل لجميع الرجال أو هو رجل واحد؟ رجل واحد. طيب أعطيك مثال آخر أقرب أو أكثر، أعطيك مثال، لو قلت مثلا أكرم عشرة طلاب، أكرم عشرة طلاب، الآن بارك الله الحضور هنا ويفوق لعله الألف، قلت أكرم عشرة، عشرة طلاب، الكل ينطبق عليه صحيح أنهم طلاب، لكن أنا قلت عشرة، فأي عشرة ينطبق عليهم؟ فلو قلت مثلا للشيخ أخونا الشيخ جعفر أكرم عشرة من الطلاب، فاختار هو فلان وفلان فلان فلان عشرة، هل عليه لوم؟ هو أكرم عشرة. طيب قلنا للشيخ خميس أكرم عشرة فاختار أناس تاني غيرهم غير الأولين، هل عليه لوم؟ هو التزم أكرم عشرة. لما جينا للثالث الشيخ أكرم عشرة واختار عشرة آخرين، فكل من يصلح صار الآن هذا بدل هذا بدل هذا، كلهم يصلح أن يدخل في اللفظ صحيح، لكنه هو تقيد به هؤلاء العشرة وأكرم عشرة من الطلاب، فإكرامه للعشرة هو امتثال منه، ولو أكرم عشرة غيرهم ما اختار هذا العشرة واختار عشرة آخرين لم تثل، ومن هنا كان بدليا، فكل أحد يصلح أن يكون بدل من الآخر، فكل واحد منكم يصلح أن يكون بدل من الآخر، لأن الكلام مطلق أكرم عشرة طلاب، كل واحد يصلح أن يكون بدل، كل واحد يصلح أن يكون بدل من الآخر، لكنها صارت محصورة في العشرة. مثال ذلك كذلك من القرآن، قال الله تبارك وتعالى فتحرير رقبة في سورة المجادلة، قال فتحرير رقبة، تحرير رقبة، الله سبحانه وتعالى قال فتحرير رقبة في وفي كفارة القتل قال فتحرير رقبة مؤمنة، في كفارة القتل قال فتحرير رقبة مؤمنة، في الأول قال فتحرير رقبة كان مطلقا، كان مطلقا، فصح فيها تحرير الرقبة المؤمنة والكافرة، وصح فيها أي نوع من الرقاب، ولما قال سبحانه وتعالى مؤمنة صارت مقيدة بصفة الإيمان، فالأول أطلق فيه ذكر الرقبة، وفي الثاني قيد ذلك بالإيمان. وهنا تأتي قضية، متى يمكن أن يحمل المطلق على المقيد؟ طيب مسألة أخرى، متى يصلح حمل المطلق على المقيد؟ تذكرون هناك قلنا في العام، قلنا عندنا عام وعندنا خاص وعندنا تخصيص، هنا عندنا مطلق ومقيد وعندنا تقييد، فمتى يمكن أن تقيد، متى يمكن أن تقيد اللفظ المطلق؟ عندنا أحوال، أربعة أحوال. الحالة الأولى اتحاد الحكم والسبب، اتحاد الحكم والسبب. الحالة الثانية اتحاد الحكم واختلاف السبب، اتحاد الحكم واختلاف السبب. الحالة الثالثة اختلاف الحكم واتحاد السبب، اختلاف الحكم واتحاد السبب. الحالة الرابعة اختلاف الحكم والسبب، اختلاف الحكم والسبب. في الأول اتحاد الحكم والسبب، هذا مجمع عليه أنه يحمل المطلق على المقيد. اتحاد الحكم واختلاف السبب مختلف فيه. أنا سأذكر فقط لكم صورة عامة ولن ندخل في تفصيلها. اختلاف الحكم واتحاد السبب هذا مختلف فيه اختلاف شديد بين أهل العلم. والحالة الرابعة اختلاف الحكم والسبب، هذا لا يحمل فيه المطلق على المقيد بالاتفاق. فاتحاد الحكم والسبب يحمل المطلق على المقيد، واختلاف الحكم واختلاف السبب لا يحمل المطلق على المقيد. وعندنا الحالة الثانية اتحاد الحكم واختلاف السبب يحمل فيه المطلق على المقيد، والثالثة اختلاف الحكم واتحاد السبب فهذه مختلف فيها اختلاف شديد. باختصار حتى نوضح، اتحاد الحكم تحرير رقبة، تحرير رقبة. فالحكم هنا هو ماذا؟ تحرير رقبة. في الظهار تحرير رقبة، وفي القتل تحرير رقبة، فالحكم واحد. طيب ما السبب في الأول؟ تحرير رقبة الأول ما هو السبب؟ الظهار. والثاني ما هو السبب؟ القتل. فاتحد الحكم الذي هو تحرير رقبة واختلف السبب، فالسبب في الأول الظهار والسبب في الثاني القتل. ومن ها هنا هذه مما ذكرناه الذي هو اتحاد الحكم واختلاف السبب، وهو النوع الثاني، والله أعلم. طيب قال: وعلى أنه مؤسس للحكم لا مؤكد، وعلى أنه مؤسس للحكم لا مؤكد. التأسيس معناه إرادة معنى جديد باللفظ، إرادة معنى جديد باللفظ. وأما التوكيد أو التأكيد، التوكيد أو التأكيد، فهو تكرار اللفظ لتقوية المعنى، تكرار اللفظ لتقوية المعنى. تقول مثلا: جاء الرجل الرجل، تؤكد، هذا تأكيد. أو تقول: محمد شجاع شجاع، تؤكد أنه شجاع، هذا من باب التأكيد، تأكيد شجاعته. يقول الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. الصلاة في اللغة اختلف في معناها، ولكن الأظهر أن معناها من الله سبحانه وتعالى الثناء على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أو على عباده. وبعض أهل العلم قال: الصلاة في اللغة معناها الرحمة. بعض أهل العلم قال: الصلاة في اللغة معناها ماذا؟ الرحمة. طيب لو فسرت الآية أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، لو فسرت الصلاة بأنها رحمة ماذا ستقول؟ أولئك عليهم رحمات من ربهم ورحمة، صحيح؟ فهذا دلك على أن هذا المعنى ليس مرادا، معنى الرحمة. فالأصل فيه التأسيس، فدل على معنى آخر ليس هو المعنى المذكور، والله أعلم. قال: وعلى أنه متباين لا مترادف. التباين في اللغة هو الاختلاف، التباين في اللغة هو الاختلاف، وفي الاصطلاح أن يكون لكل لفظ معنى مختلف عن الآخر، أن يكون لكل لفظ معنى مختلف عن الآخر. تقول مثلا: جاء محمد وخالد، فمحمد ليس هو خالد، صحيح؟ فهذا من التباين. تقول: جاء محمد ومحمد، فمعلوم أن محمد الأول ليس هو محمد الثاني. وأما الترادف أن يكون اللفظان بمعنى واحد يدلان على شيء واحد، أن يكون اللفظان بمعنى واحد، أو تقول أن يدل اللفظان على معنى واحد. طيب، قال: وعلى إبقائه دون نسخه، على إبقائه دون نسخه. الأصل في الكلام أنه غير منسوخ، والأصل في المسائل والأحكام أنها غير منسوخة، فلا تقول الحكم الفلاني منسوخ، لا، لابد الأصل أنه غير منسوخ، تأتي بالدليل المثبت للنسخ. النسخ في اللغة هو الإزالة، النسخ في اللغة الإزالة. لذلك تقول: نسخت الشمس الظل إذا أزالته، نسخت الشمس الظل إذا أزالته. والنسخ في الاصطلاح رفع حكم ثابت، رفع حكم ثابت في خطاب متقدم، رفع حكم ثابت في خطاب متقدم بخطاب متأخر عنه، رفع حكم ثابت في خطاب متقدم بخطاب متأخر عنه، رفع حكم ثابت في خطاب متقدم بخطاب متأخر عنه. مثال ذلك: ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح متعة النساء أولا، أباح متعة النساء، ثم كما في صحيح مسلم حرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم متعة النساء إلى قيام الساعة، حرم متعة النساء إلى قيام الساعة. فثبت أولا إباحة النبي صلى الله عليه وسلم لمتعة النساء، هذا حكم ثابت في خطاب متقدم، ثم جاء خطاب آخر متأخر عنه، ماذا فعل؟ رفع الحكم الأول وأثبت حكما جديدا. فهذا الرفع للحكم الأول وإثبات حكم جديد يسمى نسخا. هذا مثال لرفع الحكم. كذلك قول الله تبارك وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. كان الأول في أول الأمر الإنسان مخير بين الصوم والفداء أو الإطعام، مخير في ذلك، ولكن يجب عليه أن يفعل أحد الأمرين، فكان أول الحكم الأول التخيير في ذلك، يختار أحدهما. ثم بعد ذلك جاء الحكم بعد ذلك بإيجاب الصيام على الناس كلهم. جاء الحكم بعد ذلك بإيجاب الصيام على الناس كلهم، فمن شهد منكم الشهر فليصم، فرفع التخيير وبقي الحكم أو انتقل الحكم إلى حكم جديد ورفع الحكم الأول. طيب، هذه مسألة لعلها تدخلنا في مسائل أخرى. طيب، قال: إلا لدليل يدل على خلاف ما تقدم. كل ما ذكرناه، ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، قال أن الكلام يحمل على طيب، قال نعم، قال: يتعين حمل الألفاظ على حقائقها دون ما قالوا إنه مجاز، وعلى عمومها، وعلى استقلالها، وعلى إطلاقها، وعلى أنه مؤسس، على أنه متباين، على إبقائه. كل هذا هو الأصل، إلا لدليل. فقوله إلا لدليل عائد على كل ما تقدم، على كل ما تقدم ذكره. فإذا جاء الدليل الدال على خلاف ما تقدم أخذنا بالدليل الذي غير ما تقدم ذكره. قال: وعلى عرف الشارع إن كان كلاما للشارع، وعلى عرف الشارع إن كان كلاما للشارع، وهذا معطوف على قوله ويتعين حمل الألفاظ. إذا ورد لفظ في الشرع له مدلول شرعي فلا يحمل إلا على المدلول الشرعي، على الحقيقة الشرعية، ولا يحمل على غير الحقيقة الشرعية إلا بدليل يدل على حمله على غير الحقيقة الشرعية. الصلاة في اللغة معروف أنها مطلق الدعاء، وهي في الشرع هي ذات الهيئات المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. فإذا قال الله سبحانه وتعالى: أقيموا الصلاة، يأتي رجل يقول: هنا معنى الصلاة أن يقوم الإنسان ويرفع يديه ويدعو الله سبحانه وتعالى، ماذا يقال له؟ يقال له: هذا الاستعمال على خلاف عرف الشارع فلا يؤخذ بهذا الاستعمال، يجب أن تأخذ الكلام على عرف الشارع. ولذلك قوله: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، الصلاة هنا اختلفت عن الصلاة التي في قوله وأقيموا الصلاة، واضح؟ فيحمل الكلام على عرف الشارع. كذلك جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أدعى أحدكم أخاه إلى طعام فليجبه، فإن كان صائما فليصلي. إذا دعا أحدكم أخاه إلى طعام فليجبه، فإن كان صائما فليصلي. الصلاة الأصل في عرف الشارع ما هي؟ ها؟ صلاة ذات الهيئات المعروفة المفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، هذا هو الأصل. لكن في هذا الحديث فليصلي ليس معناه أن يقوم يصلي ركعتين، بل أن يدعو لأخيه بالخير أو بالبركة. ثم قال: وعلى عرف المتكلم به في أمور العقود وتوابعها. قال: وعلى عرف المتكلم به في أمور العقود وتوابعها. حاصل هذه المسألة أن الناس يتفاوتون في مقاصدهم، الناس يتفاوتون في مقاصدهم. فقد يتكلم شخص بكلمة يريد شيء، ويتكلم الآخر بنفس الكلمة ويريد شيء آخر، وقد تختلف من بلد إلى بلد. فيستعملها أهل البلد في شيء ويستعملها أهل بلد آخر في شيء مختلف. خلال الأذان طيب ننتهي بهذا إن شاء الله. طيب فقد تستعمل في بلد في شيء وفي بلد آخر في شيء مختلف. بعضهم يراعي العادات والتقاليد وبعضهم يراعي بعض الأعراف الموجودة عندهم، اللغات اللهجات، قد يختلف. قد يقول لك قائل أبيعك الشيء الفلاني، وهو يريد الوعد بالبيع لا إبرام البيع، يريد الوعد بالبيع ولا يريد إبرام البيع، فما تقول أنت قلت أبيعك وتلزمه بالبيع؟ لأنه ما أراد إلا الوعد، ما أراد إبرام البيع. لكن لو قال أبيعك وهو يريد إبرام البيع فهنا يؤخذ بمقصده في ذلك. كذلك ما قد يحصل أحيانا في ويجري على كثير من الألسنة فيما يتعلق بالوعد بالتزويج، يعني يعد الرجل غيره بأن يزوجه ابنته، فلا يقول أنه قد زوجه ابنته إذا كان مراده الوعد بالتزويج، لأن هذا عقد والعقد لابد أن يؤخذ فيه بنية المتكلم به، فلا يقول أنك بمجرد أنك يعني وعدتني أنك أنت أبرمت البيع، بل ما دام أنه وعد فيبقى على الوعد إلى أن يبرم البيع. نقف هنا وبهذا نختم، أسأل الله أن يختم لي ولكم بالصالحات وأن يتولاني وإياكم برحمته ومنته إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شئت يؤذنتم الأسئلة براحتكم. طيب
أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا، وفقكم الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم شيخنا خير الجزاء. السائل يسأل هل النسب خاص بالحكم، يعني دون اللفظ، لأن التعريف رفع حكم ثابت بخطاب متقدم، يعني حكم يخص الحكم دون اللفظ.
النسب قد يقع في بالنسبة للأحكام الفقهية يكون في الحكم، لكن ما يتعلق باللفظ هو نسخ، هذا خاص بالقرآن، هذا نسخ خاص بالقرآن ليس في الأحكام الفقهية. نحن نتكلم هنا عن الأحكام الفقهية، أما النسخ الذي في القرآن فقد يكون نسخ اللفظ دون المعنى، وقد يكون نسخ المعنى دون اللفظ، وقد يكون نسخ اللفظ والمعنى.
أحسن الله إليكم، يقول كيف يمكن للطالب أن يفرق بين علم أصول الفقه والقواعد الفقهية خصوصا من جهة الموضوع وتطبيقه في الشريعة؟
طيب بالنسبة للقواعد الفقهية، أولا لابد من توضيح مسألة مهمة، كل ما يطلق عليه قاعدة فالأصل فيه أنه يقال فيه أنه كلي، أنه كلي، فهو شامل لجميع ما يصلح أن يدخل له من تحته من المسائل، فهو كلي. إذا أردت أن تفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية فنقول أولاً على معرفة أن القواعد لا تكون قاعدة حتى لا تكون قواعد حتى تكون كلية، وليس كما قد يقال يقول بعض أهل العلم أنها أغلبية، لكن الصحيح أنها كلها القواعد الأصولية والقواعد الفقهية كلها كلية وليست أغلبية. طيب إذا أردت أن تفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية فالقواعد الأصولية تتعلق بالأحكام، القواعد الأصولية تتعلق بالأحكام وبالأدلة، فأنت تتكلم عن الأحكام وتتكلم عن الأدلة، بينما القواعد الفقهية تتكلم عن ماذا؟ عن أفعال المكلفين، عن أفعال المكلفين. فالقواعد الأصولية تتكلم عن الأدلة وعن الأحكام، القواعد الفقهية تتكلم عن ماذا؟ عن أفعال المكلفين، فعل المكلف هذا الذي تتكلم عنه. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن القواعد الأصولية تفيدك كيفية استعمال الدليل التفصيلي، تعينك على طريقة استعمال الدليل التفصيلي، وذكرنا الدليل التفصيلي الذي خاص به أفراد المسائل. وبينما القاعدة الفقهية فهي تتضمن أحكاماً، تتضمن أحكاماً في مسائل معينة، تتضمن أحكاماً في مسائل معينة. فالقاعدة الأصولية تقول مثلاً الأمر للوجوب، فهذه ليست خاصة لا بالصلاة ولا خاصة بالقواعد الكبرى المعروفة، لا، هي تتكلم عن الأدلة بشمولية، بينما القواعد الفقهية تتكلم عن أفعال المكلفين، كقولنا مثلا الأمور بمقاصدها، هذه من أفعال المكلفين، فيتتكلم عن النية وعن المقصد وعن نحو ذلك. فالقواعد الأصولية تهتم بالأدلة، القواعد الفقهية تهتم بأفعال المكلفين، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يسأل الفرق بين النسخ والتحقيق.
ما أعرف ماذا يريد بالسؤال.
تخصيص.
التخصيص لعله.
نسخ والتخصيص.
لا، ثم فرق بين النسخ والتخصيص. النسخ رفع الحكم فلا يبقى هذا الحكم موجودا، بينما التخصيص هو إخراج بعض أفراد العام أو فرد أو اثنين أو ثلاثة أو بعض الأفراد، تخرجهم وتعطيهم حكم مختلف، لكن يبقى العام على عمومه، يبقى حكم العام على عمومه حتى بعد التخصيص. لكن في النسخ ينتفي حكم الدليل الأول، الحكم الأول موجود ينتهي، ولا يعني لا يبقى له أي استعمال، صار عندك حكم جديد، بينما في العام يبقى حكم العام ويبقى العام على عمومه، ويستثنى من عمومه ماذا؟ الأفراد التي خرجت منه. فثم فرق كبير بين النسخ والتخصيص.
أحسن الله إليكم. سؤال أخير، يسأل عن قاعدة حمل المجمل عن المفصل، أنه سمع أنها قاعدة بدعية.
طيب، مسألة هذه فيها كلام طويل لأنه. طيب، حمل المجمل على المفصل قاعدة صحيحة في القرآن والسنة، وإنما الكلام فيما يتعلق بأنها قاعدة بدعية فيما ذكر الأخ هو في حمل المجمل على المفصل في كلام أحد الناس، لا في القرآن والسنة. فحمل المجمل على المفصل يحمل في كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فيبين المجمل من كلام الله تعالى بالوحي سواء بالقرآن أو بالسنة، كذلك يبين المجمل من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمبين في كلامه صلوات الله وسلامه عليه أو في القرآن. هذه قاعدة صحيحة في القرآن والسنة، لكن استعمالها في كلام أحد الناس هو الذي فيه مقال، وهو الخطأ، لأن الناس نحن مأمورون بالأخذ بظواهرهم، مأمورون بالأخذ بظواهرهم، وأما البواطن فهذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فلو قال رجل أمامك كلمة تحتمل الكفر مثلا قد تستفصل منه، لكن ما تقول مثلا له كلام آخر في موضع آخر بيّن فيه أن هذه الكلمة معناها ليس بكفر، واضح؟ ولذلك القاعدة عند أهل السنة ما كان من الألفاظ في استعمالات الناس كان محتملا لأكثر من معنى أحدهما باطل، فإننا إن كان الرجل معروف من أهل السنة إما أن نستفصل منه ونأخذ بالحق الذي أراد ونطرح لفظه، أو يكون ذلك على طريقة يعني أو عرف عنها أنه ما أراد إلا الباطل، فعندها يؤخذ بالباطل الذي أراده. والحقيقة الذي تكلم في قضية أن الكلام المجمل يحمل على المفصل في كلام أحد الناس، هذا قاله بعض أهل البدع المعاصرين وأهل الضلال المعاصرين الذين أرادوا أن يدفعوا عن أنفسهم ما جرحهم به أهل العلم مما وقعوا فيه من البدع والضلالات. اشتهر بذلك أبو الحسن المأربي ونافح عن هذه القاعدة منافحة شديدة وقاتل عليها حقيقة لأجل هذه القاعدة البدعية، وهو يريد أن ينفي جرح أهل العلم لمنهجه الذي كان على منهج الإخوان المسلمين وطريقة الإخوان المسلمين، ومن لف لفه ممن تبعه على ذلك من أهل الضلالة. فنقول بارك الله فيكم، المجمل يحمل على المقيد في كلام الله تعالى وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أما في كلام أحد الناس فأهل العلم لهم استعمال آخر، ونحن نأخذ بظواهر الناس وما ظهر لنا، أما بواطنهم فنكلها إلى الله تبارك وتعالى، ولا نحتاج إلى أن نقول أن له كلام في موضع آخر واضح فنحمل هذا الموضع غير الواضح على ذاك الموضع الواضح، والله أعلم.
شيخنا، هذا السؤال مع يعني يخص الدرس، يقول هل يجوز تخصيص العام بدون الدليل؟
ماذا يعني بدون دليل؟ تخصيص العام أنواع، قد يكون متصل وقد يكون منفصل، قد يكون متصل في نفس السياق، لا إله إلا الله في نفس السياق في نفس الجملة، وقد يكون منفصل في جملة أخرى، حديث عام في مكان كما ذكرنا فيما سقت السماء العشر، وفي موضع آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فهذا هذا منفصل في موضع آخر. كذلك من طرق التخصيص كذلك الاستثناء كما ذكرنا في المثال حضر الطلاب إلا ثلاثة، هذا تخصيص الثلاثة، هذا طريق استثناء. فماذا يعني بالدليل؟ ماذا يعني هذا الأخ السائل بالدليل؟ نقول الكلام يخص سواء كان إذا كان بقرآن أو بسنة أو بالكلام الذي هو السياق سواء كان متصل أو منفصل، والله أعلم.
أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا وبارك الله في علمكم، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لننتفع به، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.